بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن الآن في المحاضرة 27 من تاريخ القانون، ونريد أن نتعرف على المراسيم والفرق بين المرسوم وبين القانون المدون. حقيقة في نهاية المحاضرة السابقة تعرضنا إلى بلاغات أو مراسيم ولاة الحكم، وبطبيعة الحال أول شيء يجب أن نتحدث، يعني أشرنا إشارة بسيطة ولا بد أنه يحتاج إلى تفصيل. تحدثنا عن بلاغات ومراسيم ولاة الحكم، ثم أنواع البلاغات والمراسيم التي كان يصدرها هؤلاء، بدءا بتلك المراسيم وانتهاء بالمرسوم الدائم. الآن نريد أن نتعرف على الفرق بين المرسوم وبين القانون المدون، ثم كيف انتهى ذلك إلى المرسوم القضوي الوطني الدائم. حينما نتحدث عن الفرق بين المرسوم والقانون المدون، فإنما نقصد بذلك الاختلاف في السلطة، يعني مدى فاعلية هذين والاختلاف بينهما في ذلك. كانت للمرسوم الدائم الذي يتخذه البريتور عند استلامه مهمته سلطة تختلف جدا عن سلطة القانون المسنون. سلطته في الحقيقة كانت محدودة من حيث الزمان ومن حيث المكان، إذن محدودة مثل سلطة والي الحكم تماما. ولكن نريد أن نعرف هل بقي المرسوم محدودا في الزمان والمكان أو طرأ عليه تطور لذلك. في الحقيقة مرسوم والي القضاء بين الوطنيين وصل إلى أن يكون حقوقا دائمة وليست سنوية مؤقتة، لأنه إذا افترضنا أن هذا مرسوم يصدر سنوي، فإذا يكون نفاذه أو فاعليته محصورة بتلك الفترة الزمنية فقط. لكن أردنا أن نعرف في هذا المجال أن الثبوت أو الثبات والاستقرار كان قد أصبح صفة لهذا من حيث الزمان. من حيث المكان نجد أنه امتدت هذه الحقوق إلى خارج مدينة روما، وحدث هذا عندما كان الولاة المتتابعون يأخذون بما وضعه أسلافهم من قبل، يعني لا يأتي كل واحد ليبدأ من جديد من نقطة الصفر، وإنما كان يعتمد على المعلومات والمراسيم الصادرة من الذين سبقوه في ذلك. إذن الوالي اللاحق كان ينقل عن الوالي الذي سبقه في الحكم المرسوم الذي وضعه ذلك السابق أثناء السنة التي تولى الحكم فيها. كان يعمل أقدم ولاة القضاء بين الوطنيين على إعادة تضمين مراسيمهم التي يصدرونها عند تسلمهم مناصبهم جميع أجزاء السجل الذي كان قد وضع من قبل أسلافه من الولاة، وتكونت بذلك وإلى جانب ما يضعه الوالي الجديد من شروط جديدة في المرسوم الذي يضعه عندما يتولى العمل، جملة من المراسيم التي تنتقل من وال لآخر. فتدريجيا صارت صفة التبادل، صفة الاستقرار، يعني لنفترض أنه الوالي الجديد يأتي فيستلم فايلين ثلاثة، ملفين ثلاثة، عشر ملفات عن مجموعة من هذه المراسيم مدونة بشكل كامل. لا نعرف بالضبط طبيعة التدوين كيف كان، ولكن قدر المتيقن بالإشارة إلى ما سبق وإلى ما يأتي توضيحه أيضا، حيث أشرنا إلى مثلا قانون الواحد الاثني عشر كان على نرحاس على سبيل المثال، أو قال بعضهم كان على العاج. مهما كان الأمر، القدر المتيقن لكان هناك تدوين، كان تثبيت. فإذا تشبيهنا بالفايل ليس بالضرورة ما نفهمه الآن من وجود غلاف ونفتح الملف وفي داخله أوراق مرتبة، لا، مقصود أنه المجموعة من هذه المعلومات وهذه الوثائق التي كانت متوفرة للوالي اللاحق يأتي ليأخذها ممن سبقه. إذن هذه الأجزاء التي كانت منقولة عن السابقين تقابل الأجزاء الحديث الجديدة والحديثة التي تضاف من قبل الوالي الجديد، هذا زمانيا. وأما مكانيا، امتدت هذه الحقوق القضوية البريتورية واتسعت لتشمل ما قد تأيد بالتعامل. مثلا يقول لنا وينقل لنا أحد فقهاء القانون واسمه سيسرون إن حكام المقاطعات قد أنشأوا مراسيمهم أو بلاغاتهم وضعوها على غرار مراسيم ولاة القضاء بين الوطنيين. إذن قلدوا في ذلك ولاة القضاء بين الوطنيين في مراسيمهم، وجاء من بعدهم آخرون تبعهم على ذلك وهم ولاة المال والمظالم. وهكذا أصبح المرسوم الدائم لوالي القضاء بين الوطنيين المصدر الرئيسي للحقوق الشرفية، على أثر تطور وانتشار طبعا حصل خلال قرنين من الزمان. قام بتحرير وجمع هذه كلها أحد القانونيين الكبار واسمه جوليان في عهد الإمبراطور الروماني هادريان. الآن نتحدث عن المرسوم القضوي الوطني الدائم. المرسوم الوطني أو القضوي الوطني لم يصبح مصدرا هاما من مصادر الحقوق إلا في بدايات المطلع، في بدايات أو مطلع القرن السابع من بناء روما. لقد كان ذلك بتأثير من قانون أيبوسا الذي أدخل أصولا جديدة تتبنى الصيغ المكتوبة. أما كيف توصلنا إلى هذا الاستنتاج، فهناك فقيه قانوني اسمه غايوس يقول إن المرسوم الذي أدخلت بموجبه دعاوى جديدة لم يكن موجودا في عهد الدعاوى القانونية. استفاد أساتذة القانون من هذا التعبير أنه يشتمل على دلالة ضمنية بأن المرسوم الذي أدخل في هذه الدعاوى لم يرى الوجود إلا في ظل نظام الصيغ المكتوبة أو المستندات الموثقة. وهذا طبعا أدخل بموجب قانون أيبوسا، وثبت وجود مرسوم قضوي في عام 636 من بناء روما، وهو المرسوم الصادر عن والي القضاء البريتور روتيليوس. وهكذا بمرور الزمان أصبح المرسوم القضوي وثيقة ضخمة، لكن لم يحصل هذا فجأة وإنما بعد مرور 50 سنة من ذلك التاريخ. يذكر لنا سيسرون الذي كان قنصلا في عام 63 قبل الميلاد، يعني سنة 691 من بناء روما، بأن هذا المرسوم كان يتضمن صيغا أو نماذج من أجل جميع الحقوق التي يدعيها الناس. طبعا الفقيه أو القانوني سيسرون يدعوه بالحوليات أو القانون الحولي، قانون السنوي، كما ثبتت أهمية هذا المصدر بوجود الشروح التي وضعها الفقهاء على المرسوم في أواخر العهد الجمهوري. بعد هذا العهد وما جرى فيه من تطور سريع لم تزدد الحقوق القضوية إلا ثباتا، فترسخ المرسوم وأصبح مصدرا للحقوق وتم جعله قانونا. هذا يقودنا إلى فكرة جديدة لا بد أن نعالجها، وهي تقنين المرسوم الدائم. مسألة التقنين في الحقيقة مسألة مهمة في تاريخ الأمم والشعوب، حيث يصبح المرسوم دائما ويصبح التقنين مضبوطا في لغته ومعقدا في أدائه. وبطبيعة الحال يأتي دور الشراح الذين يشرحون ذلك التقنين أو تلك المواد المقننة، وبطبيعة الحال أيضا يختلف الشراح فيما يذهبون إليه، فنجد اختلاف الشروح كما حصل بالضبط في فرنسا بعد صدور القانون المدني. في تاريخنا العلمي أو الفقهي أيضا نجد بأنه أحيانا مثل كتاب مثل شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي يحظى بشروح كثيرة، ربما تبلغ 40 شرحا. هناك شرح كبير للسيد ميعلي الطباطبائي باسم الرياض، كتاب آخر للشهيد الثاني المسالك، كتاب آخر جامع المقاصد، عفوا كتاب آخر جواهر الكلام، كتب أخرى جاءت لي جامع المقاصد هو شرح على القواعد العلامة وليس للمحقق. أقول شروح عديدة قد تبلغ 40 جاءت على الشرائع للمحقق اللي هذه الفترة تقريبا موجودة وملحوظة في تاريخ أكثر الشعوب، حيث يميل سواء الرومان في هذه القضية التي نتحدث عنها أو الفرنسيين بالنسبة للقانون المدني أو المسلمين في شروحهم على الكتب المعتبرة. نعم نجد أصحاب الحواشي أو أصحاب الشروح لهم دور معروف في مرحلة التقنين وبيان الأحكام القانونية. انتهى الأمر بالمرسوم القضوي الدائم إلى التقنين، فبعد استقراره وبعد أن لم يطرح عليه أي تغيير يذكر منذ أواخر العهد الجمهوري، جاء الفقيه سالفيوس جوليناس، وهو طبعا من فقهاء المدرسة السابينية، وجمع هذه كلها ودونها وقننها. يعتقد بأن هذا كله قد تم في عهد ولاية الإمبراطور هادريان في القرن الثاني بعد الميلاد، لكن علماء القانون اختلفوا في حقيقة التاريخ الذي تم فيه هذا التقييم، وماذا كان السبب الذي حمل هادريان الإمبراطور على أن يجمع ويقنن. هذا التقييم لحقه وأكمله رأي من قبل مجلس الشيوخ الذي لم تكن له سلطة التشريع. اكتفى الرأي الاستشاري بدعوة ولاة الحكم في الإمبراطورية الرومانية لتبني وتقبل والتزام المرسوم الدائم الذي جمعه الفقيه جوليناس ولتطبيقه والعمل بموجبه فيما بعد. توقف بعد هذا التقنين كما هو الحال في كل تقنين لفترة لا تطرأ أي زيادة أو تعديل عليه، أصبح يتوجب على ولاة القضاء يعني البريتور وولاة الحكم أن يقبلوا المرسوم كما هو وثم يطبقونه ينفذون من دون أي مناقشة. ومن ذلك الحين تحددت الحقوق الشرفية ولم يعد من حق أي أحد أن يدخل تعديلا أو تطويرا عليه. لكن الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بشيء من هذه التعديلات هو الإمبراطور، لأنه له سلطة مطلقة، فهو وحده يملك حق التعديل والإتمام، وذلك بموجب الإجابات التي سنقرأها في تاريخ الإمبراطورية. قلنا إذا كان التقنين يوقف عادة تطور المصادر، لكنه يفضي من جهة أخرى إلى نشوء حركة حقوقية هي ظهور طبقة الشراح، وقلنا مثال على ذلك ما حدث في فرنسا في القرن التاسع عشر، يعني قبل حوالي 120 سنة تقريبا بعد صدور القانون المدني، حيث كثرت الشروح وتعدد الشراح. وهو هذا ما حصل بالضبط عندما حدث في روما على أثر تقنين المرسوم وجمعه. تم حينئذ شرح المرسوم الذي وضعه الفقيه جوليانوس، ووصلت إلينا عن طريق مجموعة أو مدونة جوستينيان أجزاء هامة عن شرحين واسعين لقانونيين كبيرين، أحدهما أوربيان والآخر بول أو بولس. هؤلاء هما من فقهاء القرن الثالث الميلاد، وفي حد في عهد ولاية أسرة سيفير الشرقية الشهيرة. إذن مجموعة جوليانوس المرسوم الدائم كانت تفسر وتشرح كمصدر حي للحقوق بعد 100 عام من جمعها وتقنينها. لكن ينبغي أن نلاحظ بأن الباحثين لم يهتدوا إلى التقنين الأصلي الذي كان قد جمعه جوليانوس، لأنه فقد منذ زمن بعيد. لكن أمكن إعادة جمع النصوص. كيف؟ حينما تفقد النص الأصلي وترجع إلى الشروح، وعادة في زماننا هذا المتن يكتب أعلى والشرح يكتب تحت، أو في الشرح المزجي كان يكتب الأصل أو المتن بين قوسين والشرح يلحق به، أو أنه يكتب بحروف أخشن أو بحبر أسود أو بحبر أحمر. أحيانا كان يضع خط على المتن دون الشرح، فإذا من خلال الشرح تستطيع أن تحصل على المتن الأصلي. هذه المقاطع من الشروح كانت تشير في الحقيقة إلى كتابة تدل على اسم المؤلف ورقم كتابه، واستخلص هذا منه المطلق المقطع المشهور. إذن إذا اعتمدنا هذه الطريقة، طبعا نقول بأنه الشروح الباقية نستطيع أن نجمعها، وأمكن إعادة ترتيب المدونة التي أتى بها أو التقنين الذي أتى به جوليانوس. لم ينتهي هذا الجهد الشاق في إعادة الجمع والترتيب إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وحد هذا على يد فقيه ألماني كبير هو أوتو لينيل. وطبعا تم للعلماء بفضل استعمال هذه الطريقة التعرف على الكتابات التي سبق أن وصفناها. بطبيعة الحال مما يترتب على هذا هو بحث التقسيمات الواردة في المرسوم والمخطط العام الذي كان في مرسوم جوليانوس. حسب ما أعيد ترتيبه كما بيناه بشكل كامل، كان يتكون من 40 عنوانا، يعني أشبه بالفهرس إذا أخذنا، والفهرس يشتمل على 40 عنوان للمواضيع التي يتناولها. طبعا هناك ملحق بالقسم العام يشتمل على 3 تذييلات، وطبعا التذييلات تبين صيغة الدفوع، والدفوع هي رد في الدعوة، يعني ليس الدفع بمعنى التسديد، بمعنى الدفع بمعنى دفع الاتهام أو دفع القضية الموجهة إلى الشخص. هناك 4 تقسيمات أخرى تبدأ بما يرتبط بالدعوة أو القضية أمام والي الحكم في المرحلة الإدارية الأولى للدعوة، وتنتهي بكتلة تتعلق بتنفيذ الأحكام، وهذا ما سنسميه أو اعتاد كثير من العلماء على أن يسميه بتنفيذ أو طرق التنفيذ. طبعا بين مجموعتي البداية والنهاية توجد عناوين كثيرة تبحث عن الصيغ المتعلقة بمختلف الدعاوى، لكن لابد لنا من أن نميز بين هذه الدعاوى. كان من بين هذه الدعاوى ما هو مدني أو وطني يعني سبيل ويرجع إلى الحقوق المدنية يعني القانون المدني وكل ما يتعلق به من ضوابط حقوقية تتعلق بالملكية وحق الشخص في التصرف وما شكل ذلك. هذا عادة يعبر عنه بالقانون المدني أو السيفيل لو. في هذا المجال نجد أن الأحكام طبعا تأتي من قبل مفسرين لحكماء أو مفتين، وتوجد إلى جانب ذلك دعاوى شفوية أو شرفية. إذا كانت شرفية يعني تتعلق بطبقة الأشراف، وشفوية يعني ليس بالضرورة أن تكون مدونة. ووالي القضاء البريتور كان غالبا ما يهتم بهذه وتكون مأخوذة عن القانون. المرسوم كان يتضمن فقط الصيغة فيما يتعلق بالدعوة القضوية، وحينئذ يكون هناك شرط خاص أو أمر يعلن فيه والي القضاء أو مرسوم بأنه في هذه الحالة، ويحدد الحالة طبعا، سوف يعطي الصيغة المحددة من قبله. هذا فيما يتعلق بالمراسيم. وعرفنا هناك مراسيم إدارية، مراسيم قضوية، قانون مال إلى التقنين. لكن ينبغي الآن أن ننتقل إلى محور جديد، هو ما يتعلق بآراء مجلس الشيوخ.
آراء مجلس الشيوخ، بعد أن نأخذ فكرة عن ذلك لابد أن ننتقل إلى الدساتير الإمبراطورية. وفي الدساتير الإمبراطورية نجد ثلاث نماذج: الأوامر والتعليمات من جهة، الأحكام القضائية من جانب آخر، والإجابات من جانب ثالث. وبعد خوض دراسة مفصلة عن مجلس الشيوخ ودساتير الإمبراطورية ننتهي إلى التدوين في عصر جوستينيان، وكيف أن هذه المجموعة القانونية صارت مدونة ومسجلة بشكل كامل. أصبحت آراء مجلس الشيوخ في العهد العلمي وخلال زمن قصير مصدر مباشر للحقوق. في مطالع الإمبراطورية لم تكن لآراء مجلس الشيوخ صفة تشريعية، بل وجدنا أنها كانت مجرد آراء أو توصيات يدعو فيها المجلس ولاة الحكم لأن يعملوا على احترام آرائه. طبعا هذا لا يطلب القانون. مجلس الشيوخ اكتسب سلطة التشريع منذ القرن الثاني بعد الميلاد، وآنذاك أصبحت آراؤه سلطة تشريعية، وكانت تتخذ تارة بناء على اقتراح ولاة الحكم صفة إلزامية، وأحيانا بالاستناد إلى اقتراح من قبل الإمبراطور. لكن الإمبراطور أصبح أخيرا المشرع الوحيد بعد أن نسب إليه آراء المجلس. يعني مجلس الشيوخ إذا صوت على شيء أو قرر شيء ففاعليته وصيغته النهائية إنما تصدر من قبل الإمبراطور، إذن تنسب إليه حصيلة الأعمال التي كانت تصدر من مجلس الشيوخ. إذن ذاب المجلس في شخص الإمبراطور، وكذلك آراؤه ذابت، وكان ذلك على النحو الآتي. الآراء التشريعية كانت تتخذ بناء على اقتراح الإمبراطور، ولكن بعد الإمبراطور هادريان وخاصة آخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الميلادي أطلق على آراء مجلس الشيوخ اسم الاقتراح. مثلا اقتراح أنتونيني الذي كان متخذا أو مقدما من قبل أنتونين، وكاراكالا اقتراح سيفيري، وهذا الأخير كان متخذا من قبل سبتيم سيفر. طبعا هذا يدل على أن الاعتبار قد أصبح للاقتراح الذي يتقدم به الإمبراطور، إذن الإمبراطور القاهل
والسيد المطلق، وليس من حق المجلس أن يناقش مقترحات الإمبراطور، بل كان عليه أن يسجلها كما تقدم إليه فقط وبالصورة الكاملة. زال هذا العرض الشكلي على مجلس الشيوخ فيما بعد، وصار الإمبراطور يباشر بنفسه كل شيء، إذن من دون حاجة لوساطة مجلس الشيوخ. أما عن الدساتير الإمبراطورية، قلنا لها أشكال وأنواع، تقسم إلى الأوامر والتعليمات، وإلى الأحكام القضائية، وإلى الإجابات. فما هو الفرق بين هذه الأوامر والتعليمات وبين الأحكام القضائية وبين الإجابات؟ الأوامر أو التعليمات الإمبراطورية عبارة عن قواعد وتنظيمات ذات صبغة عامة، يتخذها الإمبراطور غالبا لمقتضيات المصلحة العامة، طبعا بموجب السلطة العليا التي يمتلكها. إذن هي عبارة عن مراسيم عامة. أفضل تعبير للأوامر أو التعليمات هو أنها مراسيم عامة. مثلا إذا كانت في السابق مراسيم قضوية أو مراسيم لولاة المظالم وإلى آخره، لا، هذه مراسيم عامة قابلة للانطباق على كل أفراد الشعب. النوع الثاني القرارات القضائية، وهذه الأحكام هي كان يتخذها الإمبراطور بوصفه القاضي الأعلى، يعني إذا كان غيره قاضيا في محكمة صغيرة وآخرون في محاكم أعلى وأوسع، فهو الحاكم الأعلى وهو القاضي الأعلى، إذن رأيه يتخذ صبغة وصفة القرار القضائي. إذن هو القاضي الأعلى صاحب السيادة والعاهل المشرع، ولقد كان يصدر أحكامه بعد استئناف القضية إليه، أو أحيانا ينظر إليها مباشرة بطريق التصدي. إذن يقضي استئنافا، أي كمرجع استئنافي، كما يقضي حاكم بالدرجة الأولى. أما الإجابات فهذه عبرنا عنها بالردود، ونحتاج إلى شيء من الشرح والتقصير بذلك. نقول كان يقوم بهذه الإجابات أصلا المستشار أو الفقيه في الحقوق الرومانية، ولكن منذ عهد هادريان أصبحت من اختصاصات ومن عمل الإمبراطور في مجلسه، بمعونة المستشارين الذين يتكون منهم هذا المجلس الاستشاري. إذن الإجابات أو الردود تأخذ شكلين يتكونان تبعا لما تكون الاستشارة قد طلبت من قبل أحد الأفراد أو من قبل أحد الموظفين. إذا كان طلبها أحد ولاة الحكم، حينئذ ترسل بشكل كتاب أو رسالة، وإذا كان قد طلبها أفراد من الشعب فإذا تحرر الإجابة على ذيل العريضة التي تقدم بها الشخص صاحب الشكوى أو صاحب العلاقة. هذه الإجابات التي يكتبها الإمبراطور كان لها أهمية عظيمة جدا. بعضها يفسر القانون مثلا كان في فتاوى المفتين، بعضها ينظم إحدى الدعاوى والقضايا. طبعا هذه الأخيرة يمكن مقارنتها بالصيغ التي كان يسلمها ولاة القضاء، وأخيرا اعترف بالسلطة الإلزامية للأوامر أو التعليمات الإمبراطورية التي صدرت عن الإمبراطور أوغست. فيما سبق عرفنا موقع هذا الإمبراطور وأهميته. في رأيي لمجلس الشيوخ صدر بهذا الشأن. القانون كان يتعلق بقانون الجلوس على العرش أو قانون التنصيب الذي وضعه خلفائه، وطبعا كان بموجب مادة يشترطون فيها ذلك. أكد فقهاء القرنين الثاني والثالث السلطة التشريعية للإمبراطور بقولهم إنها تستند إلى قانون الجلوس على العرش. إذن كان هناك قانون سابق، قانون جلوس العرش، فإذن تكون قانونية هذه
الأوامر أو القرارات أو الإجابات، إنما تستند إلى قانون الجلوس على الأرش أو تفويض من قبل الشعب الروماني له في ذلك. لكن في الحقيقة هذا المبدأ لا يطبق على جميع الأحكام القضائية أو الإجابات، بل كان يفرق فيها بين الحالات. الرجوع إلى الحكام هي وحدها التي كانت تعلق في منتدى روما، لأنها كانت تتصف بأنها ذات طابع عام. كذلك الأمر بالنسبة إلى بعض القرارات القضائية التي كانت تتخذ في الشؤون القضائية، هذا النوع بالخصوص من الردود والقرارات القضائية كان يعتبر بمنزلة القواعد التشريعية التي لها صفة أو سلطة إلزامية. بطبيعة الحال هذا يعني إلقاء الضوء على المراسيم من جهة، وعلى الأحكام الصادرة من الإمبراطور من جهة أخرى، ينتهي بنا ويقودنا إلى ما تم في عهد جوستينيان. إذن نريد أن نتحدث الآن عن التشريعات والدساتير الإمبراطورية قبل جوستينيان ثم التقنين في زمن جوستينيان. الأشكال المختلفة التي مرت معنا في العهد العلمي للدساتير الإمبراطورية صارت تميل إلى التوحيد والاندماج. منذ القرن الرابع وحتى القرن الخامس صارت الدساتير تدعى بالمراسيم أو الأوامر، وطبعا هي بصورة إجمالية عبارة عن أوامر وبلاغات لها ما للقوانين من شمول عام لكل أفراد الشعب ولكل الحالات التي يمكن أن تندرج تحت ذلك النص. كثر صدور هذه الدساتير الإمبراطورية تدريجيا، فتراكمت منذ القرن الثاني وحتى آخر القرن الثالث. هذا المعنى أدى إلى التفكير بضرورة جمعها في مدونات قانونية، جمعت أولا في مدونات خاصة ثم في مدونات رسمية. أول مدونة عرفناها قبل جوستينيان ترجع إلى أواخر القرن الثالث وفي زمن الإمبراطور ديوكليسيان، وهي مدونة معروفة بالمدونة الغريغورية أو الغريغورية نسبة إلى مؤلفها غريغوريوس. طبعا ليس من الفقهاء المعروفين في الرومان، لكنه كان يزاول عمل حقوقي إلى حد ما. المجموعة الغريغورية تتضمن الدساتير الإمبراطورية من زمن هادريان 117 ميلادية وحتى سنة 391. بعد هذه المجموعة بقليل صدرت مدونة خاصة جديدة اسمها الهرموجينية، وطبعا الواضع والجامع لها هرموجينوس، وتحتوي بصورة أساسية على الدساتير التي صدرت بين 293 و294 ميلادية. هاتان المدونتان كانتا بلا شك وحسب القرائن قد جمعت في مدينة بيروت، لأنه هذا كان هو المكان الأساسي ومستودع الأصلي للمدونات القانونية وللدساتير الإمبراطورية. ولكن بعد هذه المرحلة نتعرف على التدوين والتقنين في عهد الإمبراطور جوستينيان. الإمبراطور جوستينيان قام بتحقيق عمل تشريعي عظيم جدا، يعني مثل ما درسنا في القوانين البابلية كيف أن قوانين حمورابي تحتل مكانة عليا ومهمة جدا في مرتبة القوانين البابلية، كذلك مدونة جوستينيان تحتل مكانة مهمة في في التشريعات الرومانية. إذن قام هذا الإمبراطور بتحقيق أعظم عمل تشريعي وهو تقنين جميع الحقوق الرومانية. فيما يتعلق بتاريخ عمله هذا، الأرجح أنه باشر عمله في أوائل حكمه، ونحن نعرف أن أوائل حكم جوستينيان كان 528 ميلادية، يعني تقريبا قرن كامل على المجموعة التيودوزية. قانون المرافعات وأمثال ذلك هذه كلها تركت أهميتها لتنتهي بعمل لجوستينيان في سنة 534، حوالي سنوات استغرق ذلك. تخلى جوستينيان عن المشروع الذي كان يطمع فيه الامبراطور السابق بعمل مجموعة قانونية واحدة وتامة تجمع الدساتير وفقه الفقهاء أي حقوق المستشارين، ولجأ إلى عمل مؤلفين أو مدونتين، إحداهما للتشريعات وهي مجموعة قانونية، والأخرى للفقه وهي الدايجست أو المجموعة الفقهية. لقد بوشر أولا بالعمل في المجموعة القانونية التي اشتملت على الدساتير الإمبراطورية، فتقرر وضعها في عام 528 وتم إنجازها بصورة فائقة ونشرت للمرة الأولى في عام 529، لكن هذه المجموعة مع الأسف لم تصل إلينا لحد الآن. في 15 كانون الأول 530 تألفت بموجب دستور إمبراطوري لجنة جديدة من أجل وضع المدونة الفقهية، لكن خلال الزمن المنقضي ما بين المدونتين القانونية والفقهية لجأ جوستينيان لاتخاذ عدد من الدساتير حول النقاط الحقوقية المهمة والتي كانت مجالا للاختلاف بالرأي. سميت هذه القرارات بالقرارات 50. وأخيرا في 15 من كانون الأول لسنة 533 ميلادية انتهت اللجنة من وضع المدونة الفقهية وأصدرت بموجب دستور إمبراطوري نظاما يأمر الجميع باحترام ذلك ويطبقه. بعد نشر المجموعتين القانونية والفقهية ونشر الأحكام القانونية بدأ أن العمل العظيم الذي بدأ به جوستينيان قد تم وكمل، لكن نعرف طبيعة القانون وتطور الأحداث والعلاقات الاجتماعية يؤدي إلى طرو وحدوث أمور جديدة لم تكن في بال الواضعين للقانون، وعليه بدأت تعديلات وإصلاحات أجريت ونشرت لأول مرة، ثم نشرت المجموعة القانونية مرة أخرى في سنة 534، وهذه هي المجموعة التي وصلت إلينا. جوستينيان الذي حكم من 527 إلى 565 بعد الميلاد كان مشرعا كثير الإنتاج في المجال التشريعي، لأنه اتخذ عددا ضخما جدا من الدساتير، وبعد ذلك وضعت باللغتين اليونانية واللاتينية. هذه الدساتير على جميع التقادير تمثل تراثا قانونيا ضخما ومصدرا للدراسات القانونية لنا جميعا حينما نطلع عليها ونقارنها بالمجموعات السابقة. وإلى هنا ننتهي من هذه الجولة في صياغة وصناعة القانون والتثبيت والتقنين واستقرار المواد القانونية في زمن جوستينيان، لنبحث عن مجموعات أخرى ربما نسميها بوجيز الطلاب أو مجموعة الفقه اللي هي مجموعة الدايجست، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإكمال هذا البحث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.